السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فمع الحديث 39 من أحاديث باب صفة الصلاة، قال رحمه الله تعالى: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة، وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الزيادة الأخيرة زيادة غريبة لا تثبت. الحسن ابن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، ابن سيدة نساء العالمين فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام. ولد رضي الله عنه بالمدينة، أي بعد هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء يقوله في الوتر، وهذا من باب قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني الحسن ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يجب على العالم، بل يجب على كل مسلم، أن يسعى للأخذ بيدي أهله إلى الجنة. الحسن طفل وهو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعلمه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء المبارك، والحسن يحفظ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني فيمن هديت. ابتدأها: اللهم اهدني فيمن هديت. وهل كان الحسن ضالا؟ إذن الدعاء بالهداية لا يعني أن الداعي أو أن المدعو له من الضلال. يعني مثلا هداك الله لا يعني أنه ضال، ولا يعني أنه منحرف عن الصراط المستقيم، ولا يعني أنني عندما أقول يا رب اهدني أنني ضل أو منحرف. وإلا فنحن ندعو الله في اليوم والليلة أكثر من 22 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يا رب اهدنا ووفقنا للهداية وثبتنا عليها حتى نلقاه. لأن الله جل وعلا لو تخلى عن مخلوق لضل وهلك. حديث عائشة في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. التوفيق بالهداية بالتثبيت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اهدنا مع أوليائك ومن يطع الله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لماذا تغضب إذا قيل لك هداك الله أو أسأل الله أن يهديك؟ لماذا تغضب؟ والله جل وعلا أمرنا أن نقولها ونحن نقولها، وأمر وعلم النبي صلى الله عليه وسلم حفيده أن يقول اللهم اهدني في من هديت. والهداية هداية هي أربع هدايات، لكن التي تخص أمر العقيدة والمنهج هداية: هداية التوفيق والإلهام، أن تلهم الحق وأن تلهم الصواب وأن توفق للحق، هذه من خصائص رب العالمين لا يمتلكها ولا يملكها إلا الله، لا يستطيع أحد، ولو كان هذا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يهديك بمعنى أن يوفقك للصراط المستقيم. هذه من خصائص من؟ من خصائص رب العالمين، أن هداية التوفيق للحق والصواب والصدق وللجنة من خصائص رب العالمين. وهناك هداية الإرشاد والبيان، يرشدك ويبين لك الحق، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذه تعم النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء والدعاة وطلبة العلم وغيرهم. إذن الهداية هدايتان: هداية توفيق أي أن يوفقنا، فإذا قلت لك أسأل الله أن يهديك فكأني أقول أسأل الله أن يوفقك، فلماذا تغضب؟ أسأل الله أن يوفقنا جميعا، ها؟ يعني يفرح إذا قيل له أسأل الله لك التوفيق، يفرح، وإذا قيل له أسأل الله لك الهداية، هو أنا ضال؟ هو أنا كافر؟ هو أنا لست على هداية؟ يا أخي ما هي الهداية؟ هي التوفيق. لماذا تغضب؟ لماذا تغضب؟ التوفيق للخير، الهداية للخير، فالهداية الربانية هي هداية التوفيق. الهداية الخاصة بالله عز وجل هي هداية التوفيق، أن الله يوفق. اللهم اهدني يا رب وفقني للحق وللصواب. وهذا من عظيم العبودية لله، أمر مهم جدا أن تستشعر الذل، تستشعر الذل والانكسار بين يدي الملك الجبار. يا رب أنا أطلب منك، أتذلل إليك وتخضع رقبتي لك في أن توفقني للحق والفضل، وإن لم توفقني فمن يوفقني؟ إذا ما وفقتني أنا فمن الذي يوفقني؟ فعندما تتذلل لربك تسأله أن يهديك للصراط المستقيم، هذا في التذلل والعبودية لله سبحانه. اللهم اهدني في من هديت. وانظر، مع أنه عقيدة إلا أنه علمه لمن؟ لابن بنته صلى الله عليه وسلم، وهو طفل صغير، وهو صغير، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم والحسن لم يكمل 9 سنوات، ها؟ وتزوج علي بفاطمة السنة الثانية، بعد بدر، بعد غزوة بدر وقبل أحد، وولدت الحسن بعدها بسنة، وتوفي ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كم سنة؟ 10 سنوات. إذن ما أتم 8 سنوات، ومع ذلك يعلمه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العقدي الذي يقوم على توحيد الله. إذن يجب أن يعلم أبناؤنا التوحيد وهم صغار. حديث ابن عباس عند أحمد وأصحاب السنن المشهور المعروف، وابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يكمل 15 عاما: يا غلام إني أعلمك كلمة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاه. الله أحسن الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ماذا علمه؟ العقيد، العقيد وهو صغير. النعمان بن بشير أول مولود من الأنصار بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقل من كم؟ من 10 سنوات. يروي لنا كما في الصحيحين: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ويروي لنا كما في الصحيحين: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات ووقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك الحمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن فليعلم الصغر، وليعلم التوحيد، وليعلم الدين، وليعلم الحلال والحرام، فلا حرج في هذا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يسر الله كتابه ويسر الله شريعته. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن تعلم العقيدة وتعليم العقيدة للصغار هو أمر سلفي نبوي علمه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لأهل وذلك ولأصحابه. هذا أمر. الأمر الثالث أن الإنسان يبدأ بمن؟ قوا أنفسكم وأهليكم. ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن بن علي ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، عافني من الكفر والردة والنفاق، عافني من سوء الأخلاق، عافني من الابتلاءات والمحن، عافني من الأمراض، عافني من الذنوب والمعاصي والآثام، عافني من كل ما يرضيك يا رب. وانظر للكلمة الجامعة: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني من ماذا؟ عدد. ما قال عافني من الأمراض أو عافني من كذا، لا، وعافني فيمن عافيت وتولني. أنت ولي، أنت الذي ترعاني، أنت الذي ترحمني، أنت الذي تكلأني، وتولني في من توليت. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يا رب أنت ولي، فتولني في جملة أوليائك، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تتركني وحدي فأنا ضعيف من غيرك، ذليل بدونك، فقير إذا ابتعدت عن جنابك، فلا قوة لي ولا غنى بي ولا عزة لي ولا شأن لي إلا بك أنت يا رب، فكن وليي في الدنيا والآخرة، وتولني فيمن توليت، اهدني وعافني وتولني وبارك لي فيما أعطيت. وعليكم السلام. بارك لي فيما أعطيت، في العلم، في الدين، في الصحة، في المال، في الزوج، سواء كان الزوج يطلق على الرجل والمرأة، سواء كانت المرأة التي تدعو لزوجها أو الرجل يدعو لزوجه، في الولد، في المال، في الدنيا، في الدين والدنيا والآخر، وبارك لي فيما أعطيت. كثير من الناس يتصورون، نحن يعني من باب التذكير تكلمنا في هذا من قبل، لكن نذكر، كثير من الناس يظن أن الرزق هو ما يصل. لا، هناك رزق البركة. ما معنى رزق البركة؟ أن يبارك الله في صحتك، أن يبارك الله في أولادك، أن يبارك الله في مالك، أن يبارك في طعامك، أن يبارك في ثيابك، فلا تحتاج لغيره. يعني مثلا إنسان يشتري ثوبا فيبارك الله له فيه، انتبه، الثوب هذا ممكن يجلس 7 سنوات، غيره يشتري نفس الثوب ولا يجلس سنة واحدة. موجود. قد يضع إنسان طعاما قليلا ويسمي الله ويدعو فيه بالبركة فيكفي العدد الذي لا يكفي إلا الطعام الكثير، هذا نوع بركة. يبارك الله له في أولاده، أن يعافيهم من الأمراض، أن يعافيهم من التدمير في البيت فلا يكثرون ولا يخربون. ولد شقي يكسر الزجاج ويكسر الأبواب ويعني يخرب الأقفال ويدمر الطعام، فأنت محتاج لتعوض كل هذا. ولد مبارك، وبارك لي فيما أعطيت، ولد مبارك لا يفعل شيئا إذا توفر كل هذا. إذن هناك بركة الرزق، أن يبارك الله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لما قال يا رسول الله إن يعني نأكل ونشبع، قال لعلكم تتفرقون، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. تنظر للطعام كم يكفي، إن كان يكفي 3 نعمة من الله، وأربعة، أربعة من أين أربعة؟ طب اجتمعوا، جلس 10 وسموا الله، وكل يؤثر أخاه على نفسه، وكل يستحي أن تمتد، يعني ما يمد يده كاملة بل يمد نصف يد، يعني يأخذ قليلا قليلا، فيقوم وهو في غاية الشبع، وهذا في غاية الشبع، وهذا في غاية الشبع، وهذا في غاية الشبع، مع أن الطعام الذي أمامهم لا يتصورون أن يكفي 4، فإذا به يكفي 8 و10 وأكثر. كل هذا ببركة وبارك لي فيما أعطيت، بارك لي فيما أعطيت يا رب، وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت. هل في فعل الله شر؟ ايش؟ هل في فعل الله شر؟ هنا يقول وقني شر ما قضيت. وانتبه أن الذي علم الحسن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقني شر ما قضيت. نعم صح. فماذا؟ يعني هو شر في تصورنا لكن له حكمة عند الله. إنسان يمرض، المرض شر في حقه، لكن يمرض ليستقيم على أمر الله. نعم، يمرض ليدعو الله، يمرض ليعطي أصحاب الحقوق حقوقه. نعم، رجل أكل أموال الناس بالباطل وظل 50 سنة يعني يضرب هذا ويؤذي هذا وراه مجموعة عصابة ويدفع لهم الأموال، كسروا أرض، كسروا بيت فلان كسروا، انهبوا أرض فلان نهبوها، افعلوا. والرجل يمتلك قوة دنيوية فابتلاه الله بمرض، المرض شر عليه، لكن تذكر، ذكره المرض بلقاء الله، هو في ظاهره شر لكن في باطنه الخير. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. المرض قتله، طلب 7 أمراض، كل مرض يحير الأطباء، اقترب الموت، استغفر الله واتوب اليه، يا ولد انا كسرت بيت فلان في يوم من الايام، ايه تستسلم؟ يأبى الا ان ياخذ 100,000 حق البيت، اعطيه 100,000، زده 10,000 ويعفو عنك. الثالث، الرابع، اعاد الحقوق لاهلها، ادعوني ان ربي يعفو عني، ادعوني ان ربي يسامحني، ادعوني ان ربي يغفر لي، استغفرك ربي واتوب اليك، فيخرج من الدنيا وقد تاب واناب الى ربه جل وعلا. فكان المرض سببا لتوبته. انسان يمشي في الطريق، تاتي سياره مسرعه، ابنه بجواره، صديقه بجواره، حبيب من احبائه بجواره، السياره ضربت حبيبه هذا فمات. خرج للمعصيه، خرج للفواحش، خرج لاي امر من الامور، صدم، الموت ياتي بغتة بهذه الصورة، انا ساموت واعرض على الله، إذن يجب ان ارجع، يجب ان اتوب. وتجد من المستقيمين على امر الله بعد هذا ومن خيرة الناس. فهنا وقني شر ما قضيت، ليس في فعل الله شر، إنما الشر بمفهومنا نحن وبما يقع علينا، وإن كان ليس في فعله جل وعلا شر خالص، إنما شر علينا لحكمة يعلمها الله. والشر ليس إليك، وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. أنت الحاكم، وأنت الآمر الناهي، وأنت الخالق رب العالمين. من الذي يحكم على الله؟ من الذي يتجرأ على الله؟ من الذي يقضي على الله؟ فإنك تقضي، أنت الذي تقضي وينفذ قضاءك، وغيرك لا قضاء له معك. عقيدة، ربط القلوب بالله، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليه، أولياؤك لا يذلوه. كيف هم يسجنون ويقتلون ويذبحون ويعذبون ويشردون؟ الذل ليس ذل الجسد، إنما ذل القلب واستعباده لغير الله. الذل هو ذل القلب. رب إنسان يذل جسده وهو من أعز الخلق، ورب إنسان يعز جسده وهو من أذل الخلق. قد تجد من سجن جسده وهو حر طليق، ومن أطلق جسده وهو مسجون في بدنه، مسجون في بدنه وفي عقله وفي فكره وفي تصوره، حبس عن طاعة الله عز وجل. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ليس السجين، ليس السجين من حبس، ولكن السجين من سجن عن طاعة الله وذكره. ليس السجين من حبس بدنه، ولكن السجين من حبس قلبه عن طاعة الله وذكره. هذا هو السجن، إن العبودية عبودية القلب، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. تباركت ربنا، من البركة، تباركت ربنا من البركة والعلوم والعظمة، وتعاليت فأنت العلي الأعلى في كل شيء، له علو القهر وعلو الشأن. علو القهر وهو القاهر فوق عباده يقهر كل ما سواه، علو الشأن الرحمن على العرش استوى، علو الشأن وعلو القهر. قال الصنعاني رحمه الله تعالى، تفضل، عفوا، رواية: ولا يعز من عاديت، أن من عاد الله عز وجل فهو ذليل ولو كان في صورة عزيز كما هو معلوم. نعم، قل كل من عند الله. نعم، كل شيء بقدر، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي خلق الشر الذي تتصورونه وليس من عنده، إنما كل شيء بأمر الله ومن عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي أن المحنة والابتلاء بسبب ذنوب. تفضل. لا، الولد للفراش، أي الفراش الذي ولد عليه وهو فراش الزوج، فراش الزوجية. لا، الزوج. نعم، ما هو قال أصله، هو الولد للفراش، هي ولدته على فراش فلان فينسب لفلان هذا، وللعاهر الحجر أنها ترجم، هي ولدته على، وإلا كنت لعنتها أو كنت طلقتها أو أنت تبرأ من هذا الولد، لكن سقوطك يدل وولد على الفراش فينسب للفراش الذي ولد عليه. هي مسألة تعليمية، أن توحيد الربوبية هو الإقرار والاعتراف بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت السيد المربي للخلائق، وهو المستحق للعبودية سبحانه وتعالى. ولما كان مستحقا للعبودية، هذا مترتب على هذا وهذا مترتب على هذا، ولما كان مستحقا للعبودية وحده كان لابد أن يكون المتفرد بالخلق والإيجاد والرزق والإحياء والإماتة، فهذا مترتب على هذا وهذا مترتب على هذا. الله يبارك فيك يا رب. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما عليهما السلام، قال: هو أبو محمد الحسن ابن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، السبط يعني الحفيد، الأسباط الأحفاد، أي أحفاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبناء يعقوب. سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، ريحانته من الدنيا، هو وأخوه الحسين سيدا شباب أهل الجنة. طبعا هو يعني توفي رضوان الله عليه في حدود 50، دليل على أن ابن 50 ما زال شباب. يعني الذي بلغ 50 ما زال في الشباب يعني، ومش قال سيدة شباب أهل الجنة. طب خلاص يعني 50 شباب. طب والمتخطي 60 بقليل في الكهولة، أبو بكر وعمر سيدة كهول أهل الجنة، والذي تخطى 70 بقى دخلنا في الشيبان. هؤلاء الشيبة ايش؟ لا يرجعون بعد هذا، يرجعون بعد هذا. ولد في النصف من شهر رمضان سنة 3 من الهجرة. قال ابن عبد البر انه اصح ما قيل في ذلك. قال ايضا كان الحسن حليما ورعا فاضلا، ودعاه ورعه وفضله الى انه ترك الدنيا والملك رغبة فيما عند الله. يعني اهل العراق بايعوه، وكان وراءه جحافل من الرجال من الجبال، فترك كل هذا وجمع الله الأمة بسببه على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا. بايعوه بعد أبيه عليه السلام، فبقي نحوا من 7 أشهر خليفة بالعراق وما رآها من خراسان. خراسان يعني تشمل جزءا الآن من إيران وأفغانستان والسن وتركمانستان وطاجكستان، هذا كله يدخل في إقليم خراسان. وفضائله لا تحصى، وقد ذكرنا منها شطرا صالحا في الروضة النبية. وفاته سنة 51 بالمدينة النبوية، دفن بالبقيع. وقد أطال ابن عبد البر في الاستيعاب في عده لفضائله رضي الله عنه أرضاه. الحسن له يعني خصيصة انفرد بها عن كثير من الأمة، بس نعتذر للجماعة يهن يعني. أحصن 70 امرأة في الإسلام، كان يتزوج 4 ويطلق هنا ويتزوج 4 الأخر. كان رجلا مطلاقا، فخشي علي رضي الله عنه، ما من خف سلم. ايه ما انت اذا عند تعدد الزوجات هذا بتدخل الى عش الدبابيك. فان الله يجعل الكلام يعني ايه سهلا. علي رضي الله عنه خشي ان تبغضه القبائل بسبب كثرة طلاق الحسن، فقال يا همدان، يخاطب همدان اهل اليمن، يا أهل همدان إن الحسن رجل مطلق فلا تزوجه. قالوا والله لنزوجنه ولو لم يبقها إلا ليلة واحدة، فليأخذ من شاء وليبقي من شاء، يعني فليبقي من شاء وليفرق من شاء. ما شرف وأي شرف. عفوا، خطب هذا يعني من باب الفوائد التنفيسية. خطب الحسن بن علي امرأة من كندة، قبيلة كندة، فخطبها إلى أبيها، فقال أبوها حتى أستأذن أمها، يعني أشاور أمها، يعني تشير أمها. فلما مر بالأشعث بن قيس، وكان من دهاة العرب من كندة أيضا، فقال ما معك؟ قال والله خطب الحسن بن علي بنتي فقلت حتى أشاور أمه. قال إن الحسن رجل مطلاق. فرجع إليه قال قد رأيت ألا أزوجك يا أبا محمد. فالأشعث بن قيس خاطب الحسن، ألا أزوجك ببنت الأشعث؟ فوافق ولذ. فحلف الأشعث ألا يمشي الحسن من بيته يعني من بيت الأشعث إلى بيته الذي ستتزوج فيه بنته إلا على أرضية كندة كلها، يعني الرداء الذي يكون فوق، تعرفون ثياب الحج والعمرة، الرداء الأعلى وهو أعز من الإزار لأن الإزار يتسخ سريعا أما الرداء يكون نظيف، فأن يفرشوا أرديتهم ويمشي الحسن عليك كأنه يمشي على صدورهم أو على أكتافهم وأعناقهم. فغضب الكندي الأول وقال يا أشعث ألم تقل لي إن الحسن رجل مطلاق وتذهب لتزوجه بنتك؟ قال يا أحمق، أفي ابن بنت رسول الله تشاور امرأتك؟ شو امرأتك في ابن بنت رسول الله؟ ما أحمق في ابن بنت رسول الله، فقال هذا شرف، أنا أشرف كندة كلها تشرف إن الحسن تزوج ببنتي، لنا الفخر في الدنيا والآخرة إن الحسن ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من كندة ابنتي أو ابنتك، تجي أنت تكون حتى أشاور أمها؟ قال يا أحمق، الأشعث يقول له يا أحمق، أفي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاور امرأتك؟ فضل الله حفظك. كان لا يقر النساء، ما كان يتحمل النساء، يعني لا شك انه شرف فعلا، لكن طب ما اقول المغيرة بن شعبة ايضا احصن 70 في الاسلام، ايضا كان مطلقا يتزوج، يعني كان الحسن يتزوج الاربعة ويطلقهن معه، وما كان يتحمل الحياة مع النساء رضي الله عنه وارضاه. وها يعني هذا للحسن وللمغيرة ورضي الله عنهم جميعا، صراحة كانوا رجالا. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر أي في دعائه، وليس فيه بيان لمحله، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز، إنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة وزاد الخمسة أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وزاد الطبراني والبيهقي بعد قوله لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله على النبي، إلا أنه قال المصنف في تخريج أذكار النووي إن هذه الزيادة غريبة لا تثبت، لأن فيها عبد الله بن علي لا يعرف، وعلى القول بأنه عبد الله بن علي ابن الحسين بن علي عليه السلام فالسند منقطع، فإنه لم يسمع عن عمه الحسن. عندكم عن عمه ولا من عمه؟ خلي الحسين، لكن عن ولا من؟ من عمه. لا، هو عبد الله بن علي هذا رجل مجهول لا يعرف، فإن كان ابن علي بن الحسين فإنه لم يسمع من عمه الحسن. ايش؟ عبد الله بن علي بن الحسين بن علي، عبد الله بن علي بن الحسين بن علي زين العابدين. نعم. ثم قال فتبين أن هذا الحديث ليس من شرط الحسن لانقطاعه أو جهالة راويه انتهى، فكان عليه أن يقول إن هذه الزيادة لا تثبت التي فيها وصلى الله على النبي. والحديث دليل على مشروعية القنوت في صلاة الوتر، وهو قنوت الدعاء، يعني القيام طويلا، القيام واقوم لله قانتين، طيب، والقيام طويلا أو القيام للدعاء، والقنوت بالطاء اليأس من رحمة الله. والحديث دليل على مشروعية القنوت في صلاة الوتر، وهو مجمع عليه في النصف الأخير من رمضان، وذهبت الهادوية وغيرهم إلى أنه يشرع أيضا في غيره، إلا أن الهادوية لا يجيزونه بالدعاء من غير القرآن، والشافعية يقولون إنه يقنط بهذا الدعاء في صلاة الفجر، ومستندهم في ذلك الحديث الأربعون. الحمد لله، أهديكم الله وصلح لنا. وللبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف، يعني هذا الحديث ضعيف، أنه هذا دعاء خاص بالوتر وليس بصلاة الصبح. بالوتر صحيح، أما بصلاة الصبح فحديث ضعيف. وهو قوله وللبيهقي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. قلت أجمله هنا، يعني أجمل الكلام، يعني لم يفصل ولم يفسر، وذكره المصنف في تخريج الأذكار المسمى بتوضيح الأذكار من رواية البيهقي، وقال اللهم اهدني الحديث أي إلى آخره. رواه البيهقي من طرق أحدها عن بري ابن أبي مريم قال سمعت ابن الحنفية وابن عباس يقولان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح وتر الليل بهؤلاء الكلمات، وفي إسناده مجهول. وروي من طرق من طريق أخرى وهي التي ساق المصنف لفظها عن ابن جريج بلفظ يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت في صلاة الصبح، وفيه عبد الرحمن ابن هرمز ضعيف، ولذا قال المصنف وفي سنده ضعف، يعني إن هذا الحديث في الوتر وليس في صلاة الصبح، أنه في الوتر وليس في صلاة الصبح. الحديث الحادي والأربعون. انتهى من دعاء الوتر، يدخل إلى كيفية النزول إلى السجود. هل تفضل؟ لا، بعض. وإن قنت قبل فلا حرج، فنحن تكلمنا في هذا. نعم، الحديث الحادي والأربعون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر الذي سيأتي بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة، أبو داود والنسائي والترمذي. هذا الحديث معل بعلة غير قادحة، وهو أنه ورد من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. البخاري من مذهبه أنه لا يروي لمتعاصرين عن أحدهم عن الآخر إلا إذا ثبت عنده السماع ولو في مرة واحدة. لو نظرنا لمحمد بن عبد الله بن الحسن وأبي الزناد سنجد أن محمد بن عبد الله بن الحسن من أئمة آل البيت، وأنه كان يعيش بالمدينة، وأن أبا الزناد كان محدث المدينة في عصره، وكانت حلقة أبي الزناد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغلب على الظن جدا يكاد يكون أكيدا أن محمد بن عبد الله قد سمع من أبي الزناد، إذ كيف يعيش رجل من أئمة آل البيت 38 عاما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أئمة آل البيت وعلمائهم ولا يسمع من محدث المدينة؟ فقول البخاري لا أعلم، يعني لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا، قول مرجوح، والراجح أنه قد سمع منه إن شاء الله تعالى، هذا غالب الظن، والتصحيح والتضعيف يقوم على غلبة الظن، فهذه العلة غير قادحة أن محمد بن عبد الله ابن الحسن الملقب بالنفس الزكية عاش 38 عاما حتى مات أبو الزناد، يعني مات أبو الزناد وعمر محمد 38 عاما، فيغلب جدا على الظن أنه قد سمع من أبي الزناد، فيصح الحديث على شرط من؟ على شرط مسلم، على شرط مسلم. ثم محمد بن عبد الله بن الحسن ليس مدلسا، فيحمل تحمل عنعنته على الاتصال والسماع. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى عن ابن حجر قال وهو أقوى من حديث وائل، وسيأتي حديث وائل، لأن حديث وائل منكر وسنبين سبب النكارة فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه الثلاث. هذا الحديث أخرجه أهل السنن، وعلله البخاري والترمذي والدارقطني. قال البخاري محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه، وقال لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا، وقال الترمذي غريب لا نعرف من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه، وقد أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، من حديث أبي هريرة أيضا عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه وليضع يديه قبل ركبتيه. وقد أخرج ابن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بيديه قبل ركبتيه، ومثله أخرجه الدروردي من حديث ابن عمر، وهو الشاهد الذي سيشير المصنف إليه، يعني الحديث له شواهد وله متابعات ترتقي له شواهد ترتقي به إلى الصحة حتى ولو قلنا بهذا التعليل العليل. وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين، لكن يعني هذا كان، لكنه لا يقاوم الحديث الأول ولا يصح مقابله. والحديث دليل على أنه يقدم المصلي يديه قبل ركبتين عند الانحطاط إلى السجود، وظاهر الحديث الوجوب لقول لا يبركن وهو نهي، وللأمر بقوله صلى الله عليه وسلم وليضع، ولم يقل أحد بوجوبه فتعين أنه مندوب. ابن تيمية يقول أجمعت الأمة على صحة الصلاة سواء نزل بركبتيه أو نزل بيديه أو نزل بركبتيه، يعني بالإجماع الصلاة صحيحة، لكن أيهما أفضل وأيهما أسن؟ أي الأسن والأفضل أن ينزل على يديه. هو ابن القيم، لا ابن القيم، ابن القيم في زاد المعاد حاول أن ينتصر للنزول على ركبتين لكنه أخطأ، النزول على اليدين نعم نعم. وكثير من علماء العصر أخذوا بكلام ابن القيم ودندنوا حوله.
الله أكبر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولم يقل أحد بالوجوب فتعين أنه مندوب، يعني أنه مستحب وليس واجبا من واجبات الصلاة، لأنه لم يقل أحد بوجوبه. وكما قال ابن تيمية: يعني أجمعت الأمة على صحة الصلاة بالنزول على اليدين أو على الركبتين، لكن الاختلاف في الأفضلية. وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهبت الهادوية ورواية عن مالك والأوزاعي إلى العمل بهذا الحديث، حتى قال الأوزاعي: أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. أدركنا الناس، والأوزاعي توفي سنة كم؟ 57 و100، يعني الأوزاعي من كبار أتباع التابعين. من كبار كبار أتباع التابعين. فأدركنا الناس، يعني يقصد التابعين ولعله بعض الصحابة، أو على الأقل أنه يقصد التابعين. وقال ابن أبي داود، وهو قول أصحاب الحديث، وذهبت الشافعية والحنفية ورواية عن مالك إلى العمل بحديث وائل، وهو قوله، وهو أي حديث أبي هريرة هذا أقوى في سند من حديث وائل، وهو الحديث 42: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربع: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، من طريق يزيد بن هارون عن شريك بن عبد الله النخعي عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر. وشريك بن عبد الله النخعي سيء الحفظ، وسيء الحفظ إذا انفرد بحديث فحديثه ضعيف، وهو هنا قد خالف حديث أبي هريرة فصار الحديث منكرا. أخرجه الأربعة: فإن للأول شاهد من حديث ابن عمر، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. ما معنى المعلق؟ ما سقط من بداية إسناده، أي من فوق المصنف راو أو أكثر على التوالي، يعني أن يقول قال ابن مسعود، قال ابن عمر، قال الزهري. ومعلقات البخاري إذا كانت بصيغة الجزم فهي صحيحة إلى من علق عنه، وإذا كانت بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا ضعف، إنما يبحث في أسانيدها. موقوفا أي على الصحابي، يعني موقوفا على الصحابي. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعني إذا أردنا أن نرجح، فإذا تعارض القول والفعل فالقول مقدم على الفعل، وحديث أبي هريرة قول وحديث وائل فعل. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الأربعة: فإن للأول أي حديث أبي هريرة شاهدا من حديث ابن عمر، صححه ابن خزيمة، تقدم ذكر الشاهد قريبا وذكره، أي الشاهد البخاري معلقا موقوفا، فقال: قال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. إذا علقه بصيغة الجزم أم علقه بصيغة التمريض؟ ها؟ قال نافع: كان ابن عمر تغدز. اذا صحيح البخاري يصححه الى نافع. وحديث وائل اخرج اصحاب السنن الاربعه وابن خزيمه وابن السكن في صحيحيهما من طريق شريك بن عبد الله النخعي عن عاصم بن قليب عن أبيه قال البخاري والترمذي وابن أبي داود والبيهقي تفرد به شريك، ولكن له شاهد عن عاصم الأحول عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه. أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم هو على شرطهما، وقال البيهقي تفرد به العلاء بن العطار والعلاء مجهول، يعني رجل مجهول لا يصح الحديث به. هذا وحديث وائل هو دليل الحنفية والشافعية، وهو مروي عن عمر أخرجه عبد الرزاق، وعن ابن مسعود أخرجه الطحاوي، وقال به أحمد وإسحاق وجماعة من العلماء. وظاهر كلام المصنف ابن حجر ترجيح حديث أبي هريرة، وهو خلاف مذهب إمامه الشافعي، يعني انظر لإنصاف ابن حجر رحمه الله أنه يرجح الحديث مع أنه خالف مذهب الشافعي. وقال النووي لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر. لماذا؟ وحديث شريك ضعيف بل منكر، ولكن أهل هذا المذهب رجحوا حديث وائل وقالوا في حديث أبي هريرة إنه مضطرب، إذ قد روي عنه الأمران وحقق ابن القيم المسألة وأطال فيها، وقال إن في حديث أبي هريرة قلبا من الراوي حيث قال وليضع يديه قبل ركبتيه، وأن أصله وليضع ركبتيه قبل يديه. قال ويدل عليه أول الحديث وقوله فلا يبرك كما يبرك البعير، فإن البعير فإن المعروف من بروك البعير هو تقديم اليدين على الرجلين. أي معروف عند ابن القيم؟ بل المعروف في اللغة أن ركبة الجمل في مقدمتيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الأمر بمخالفة سائر الحيوانات في هيئات الصلاة، فنهى عن التفات كالتفات الثعلب، وعن افتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي كأذناب خيل شمس، أي حال السلام. ويجمعها قولنا إذا نحن قمنا إلى الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير والتفات كثعلب، ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء كلب أو كبست ذراعه، وأذناب خيل عند فعل التحية. وقد زدنا على المذكور في الشرح قولنا وزدنا كتذبيح الحمار لمده لعنق وتصويب لرأس بركعة. هذا السابع وهو بالدال المهملة بعدها موحدة ومثنات تحتية وحاء مهملة وروي بالذال المعجمة وتذبيح. وقيل هو تصحيف، قال في النهاية هو أن يطأطئ المصلي رأسه حتى يكون أخفض من ظهره انتهى. يعني التذبيح أن الإنسان يطأطئ رأسه إلى أن يكون أسفل من ظهره. إلا أنه قال النووي حديث التذبيح ضعيف، وقيل كان وضع اليدين قبل الركبتين أول الأمر، ثم أمروا بوضع الركبتين قبل اليدين. وحديث ابن خزيمة الذي أخرجه عن سعد بن أبي وقاص وقدمناه قريبا يشعر بذلك. وقول المصنف إن لحديث أبي هريرة شاهدا يقوى به معارض بأن لحديث وائل أيضا شاهدا، قد قدمناه، لكن شاهد ضعيف العلاء العطار مجهول. وقال الحاكم إنه على شرطهما وغايته، وإن لم يتم كلام الحاكم، انظر لابن القيم ماذا يقول، وإن لم يتم كلام الحاكم لأنه يعلم أن فيه ما فيه، فهو مثل شاهد حديث أبي هريرة الذي تفرد به شريك. فقد اتفق حديث وائل وحديث أبي هريرة في القوة، كيف يتفقان وحديث وائل منكر شريك ابن عبد الله ضعيف؟ وعلى تحقيق ابن القيم فحديث أبي هريرة عائد إلى حديث وائل، وإنما وقع فيه قلب ولا ينكر ذلك، فقد وقع القلب في ألفاظ أحاديث، لكن طبعا مسألة القلب هذه يعني تحتاج إلى إثبات، وإلا أي إنسان يدعي أي حديث لا يأخذ به قل لعله وقع قلب. فهذا الكلام من ابن القيم كلام خطابي يخالف منهجه في يعني الاستناد للسنة ولكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.